الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الناس، صفاء المرء وهناؤه وتوازنه واستقراره إنما يكمن في صدق انتمائه لدينه وتمسكه بشرعة ربه وعضه عليها بالنواجذ، بعيدا كل البعد عن مزالق الانحراف ومكامن الريب ونزعات الميل إفراطا وتفريطا. يحرص المرء المسلم بمثل هذا التوازن أن يحيا حياة طيبة ملؤها حسن الاستقامة على الدين والثبات عليه أمام العواصف والزوابع التي تتتابع حثيثة بين الفينة والأخرى، ليميز الله بها الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. وحادي المؤمن الصادق وسط هذا الركام من المتغيرات هو قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. روى الإمام مسلم في صحيحه عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فانظروا يا رعاكم الله إلى هذه الوصية الجامعة حينما توضح هوية المسلم التي ينبغي أن يحيا ويموت عليها، وهي الاستقامة الحقة دون عوج أو انحراف، الاستقامة الحقة دون تخاذل أو تراجع، الاستقامة الحقة الجامعة لأركانها وركائزها الثلاث، وهي استقامة اللسان أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله. وكذا استقامة القلب والجوارح أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: ثم استقم. ذلك أن مجرد الادعاء باللسان لا يعد استقامة أصلا، كما أن الاستقامة بالجوارح والقلب خال منها لا يعد استقامة أيضا ولا هي من بابتها. ولذا عاب الله قوما قد ادعوا الاستقامة الحقة على الإيمان وأنهم بلغوا مقاما أعلى مما هم عليه حقيقة، فقال سبحانه: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ثم اعلموا يا رعاكم الله أن أعظم أنواع الاستقامة هو استقامة المرء على التوحيد الخالص، وذلك في معرفة الله وعبادته وخشيته وإجلاله ورجائه وخوفه ودعائه والتوكل عليه وعدم الإشراك به أو الالتفات إلى غيره سبحانه. وقد فسر أبو بكر الصديق رضي الله عنه قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بأنهم الذين لم يلتفتوا إلى غير الله. أيها الناس، إن الاستقامة على دين الله لذات شأن عظيم، في حين إنها محفوفة بالمخاطر من كل جانب، ومن حولها الفتن المتلاطمة التي تؤز صاحبها أذى فيدعى الى مواقعتها دعاء. كل ذلك يجعل الثبات على الاستقامة والحفظ عليها كالقبض على الجمر في راحة اليد. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر التعوذ بالله من ذلك، كما في الموطأ انه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اذا اردت بالناس فتنة فاقبضني اليك غير مفتون. ان مما لا شك فيه عباد الله ان توالي الفتن على المرء وكثرة ملامستها له ولمجتمعه وسوقه لتوقع في نفسه شيئا من الخلل او التقصير الذي لا يخلو منه مسلم ولا يكاد. ومن لم يصبه لظى الفتن فلا اقل من ان يصيبه دخنها. غير ان الشارع الحكيم لم يدع المسلم سبحللا تتهاوى به الفتن دون دلالة الى ما يعصمه من ذلكم او يجبر الخلل ويمحوه ان وجد. فارشد الشارع الحكيم الى الاستغفار المقتضي للتوبة النصوح والرجوع الى الاستقامة، ليكون ذلك سلوانا امام الموج الكاسر والريح العاصف. فقال سبحانه: قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين. ومن هذا المنطلق قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. وقد قال الباري جل شأنه في ذلك: ان الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. عباد الله، اننا حينما نحرض على الاستقامة والثبات على الدين لنعلم صعوبة ذلك وجهاد النفس فيه، وان بلوغها حق البلوغ، دونه من الصعاب والعقبات الشيء الكثير، بيد ان هذا كله غير معفٍ كل مسلم وكل مجتمع من السعي في تحصيلها وبذل الوسع والمستطاع في اقامتها في واقع الحياة مع استحضار السداد والمقاربة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. رواه احمد وابن ماجه. وفي رواية لاحمد: سددوا وقاربوا. عباد الله، ان كان ثمة امر يجب التفطن له من خلال هذا الطرح، فهو ان الدعوة الى الاستقامة او ادعاءها والواقع علي عنها لهو خلل فادح وشرخ غير يسير، وان اقناع النفس وتخديرها بكمال زائف لا يحتاج المرء والمجتمع معه الى تصحيح واصلاح لهو امر خداج، غير تمام. لان الكمال والاعتدال انما يكون في حال موافقه، العمل للقول والباطن للظاهر. وقد ذم الله قوما لم يحققوا جانب التوازن في حياتهم، فغلب الادعاء باللسان والقول جانب العمل والتطبيق. فقال سبحانه وتعالى عن بني اسرائيل: اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. قال ابو الدرداء رضي الله عنه: ويل لمن لم يعلم ولم يعمل مرة واحدة، وويل لمن علم ولم يعمل 70 مرة. وقال الحسن البصري رحمه الله: اعتبروا الناس باعمالهم ودعوا اقوالهم، فان الله لم يدع قولا الا جعل عليه دليلا من عمل يصدقه او يكذبه. فاذا سمعت قولا حسنا فرويدا بصاحبه، فان وافق قوله فعله فنعم ونعمة عين. وقد ذكر الامام مالك رحمه الله انه بلغه عن القاسم بن محمد رحمه الله انه قال: ادركت الناس وما يعجبهم القول، انما يعجبهم العمل. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا ان العيب كل العيب والشين كل الشين، ان يكذب فعل المرء قوله او ان تكون حاله واقعا تخالف مقاله ظاهرا. فان مدعي الاستقامة على طاعة الله يجب ان لا يكون في واقعه غاشا ولا مضللا ولا كذابا ولا مرائيا ولا سارقا ولا زانيا ولا ظالما ولا معتديا ولا هاتكا لحرمة أو ناقضا لعهد ولا منكصا لشرع ربه أو مهمشا له. وإن مثل ذلكم الإخلال لهو كفيل بكثرة الاضطرابات وضعف الأمانة وتفشي القتل والتخريب والاغتيالات وإهدار الحقوق والاعتداء على الدين والنفس والمال والعرض والعقل. ولا زوال لهذه الفواجع إلا بالرجوع إلى الله والتمسك بشرعه والنظر في مواضع الخلل ومن ثم ترميمها وتصحيحها لنحيا حياة آمنة رضية بعيدة كل البعد عن الصخب والعطب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فيا أيها الناس إن مما يعين العبد المسلم على الاستقامة والثبات على دين الله تعالى الإكثار من الطاعات والقربات. وإن من أفضل تلكم الطاعات صيام التطوع حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا رواه البخاري ومسلم. ثم إن من الصيام المندوب إليه صيام شهر الله المحرم الذي يعد أفضل الصيام بعد شهر رمضان لما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. ثم إن أفضل الصيام في شهر الله المحرم عباد الله هو صيام يوم عاشوراء الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله رواه مسلم. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت رسول الله صام يوما يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم يعني عاشوراء وهذا الشهر يعني رمضان. وقد جاء عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ولكن الأجل وافاه قبل ذلك والتحق بالرفيق الأعلى بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. والمرء المسلم عباد الله مخير بين أن يصوم العاشر وحده أو يصوم معه التاسع وهذا هو الأفضل أو يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر على قول لبعض أهل العلم لحديث مختلف في ألفاظه وهو من باب الاحتياط له في دخول الشهر. وقد قال بذلك ابن سيرين وجماعة من أهل العلم. وأما طريقة معرفة اليوم العاشر فهو على القاعدة الشرعية المتفق عليها أنه إن رؤي هلال دخول الشهر فإنه علامة الابتداء وإن لم يراه فإنه تكمل عدة الشهر 30 يوما دون حاجة إلى شكوك أو كثرة جدال أو اختلاف في الفتاوى والتساؤلات. فالمسألة واضحة محسومة والحمد لله. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال إنه سميع مجيب. هذا وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الحوض والشفاعة. فقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بكم أيها المؤمنون فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في صحيحه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك محمد وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إذا أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفرطين ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سقيا مباركة تسقي بها البلاد وتحيي بها العباد وتجعلها بلاغا للحاضر والباد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.